بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في هذا الكتاب المبارك وهو صحيح أسباب النزول أو صحيح المسلم من أسباب النزول من تأليف العلامة مقبل ابن هادي الوديعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. وأخرجه مسلم، والآية التي نزلت عند مسلم: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الحديث أخرجه الترمذي، وقال حسن صحيح وابن ماجه، وفيه سبب نزول: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والإمام أحمد والدارقطني وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير وابن سعد في الطبقات وعندهما زيادة. وقال السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل الله: قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. وكذا أخرجه ابن سعد في القسم الثاني من المجلد الأول.
فدل هذا على أن التوجه إلى القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، ومن صلى إلى غير القبلة ظنا أنها القبلة بعد اجتهاده، فإما أن يعلم بذلك في صلاته أو يعلم بذلك بعد صلاته. فإن علم صلى إلى غير القبلة وهو لا يعلم ثم علم بعد الصلاة فصلاته صحيح ولا إعادة عليه. أما إذا علم في أثناء الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة، إذا علم في ذلك ثم في أثناء الصلاة ثم وجه إلى القبلة ودل عليها، وجب عليه أن يتوجه إليه. فإن واصل صلاة إلى غير القبلة فالصلاة باطلة. هذا إذا كان في السفر باتفاق، إذا كان في السفر باتفاق ويصلي الصلاة الفريضة في السفر فإنه يتحرى القبلة، فإن صلى إلى غيرها وانتهت صلاته وانقضت فالصلاة صحيحة. فإن علم بذلك في أثناء الصلاة وجب عليه أن يتوجه إلى القبلة في أثناء الصلاة، هذا إذا كان قد علم بذلك علما يقينيا. أما في الحضر فهل يا ترى إذا تبين له خلاف القبلة هل بهذا تكون صلاته صحيحة أم لا؟ كثير من العلم قال: ما يصلح التحري في الحضر، بل عليه أن يصلي بيقين القبلة، لأنه يستطيع أن يتعرف على القبلة بسهولة بسؤال الناس، بالاطلاع على محارب المسلمين، فلا عذر له إذا كان يصلي في الحضر. ليه؟ لأنه يمكن يتعرف على القبلة. وهذا والقول الآخر يقول بأن التحري يكون في الحضر والسفر، فلا بأس فتصح الصلاة لو تحرر في الحضر وصلى إلى غير القبلة صحت صلاته. ولعل الصواب أن يفرق بين الحضر والسفر، لأن الحضر يمكن أن يسأل الإنسان عن القبلة ويتحرى القبلة بمحارب المسلمين، ويسأل أهل البيت مثلا إذا كان سينام عندهم يسأل أهل البيت أين القبلة أو كذا، فإن قال لا والله أنا لا أريد أن أكبر أحدا أريد الإخلاص، طيب مش هتقوم تتوضأ ومش هتقوم تتحرك في البيت مثلا، فهذه دعوة الإخلاص هذه دعوة من الشيطان، لأنه سيجعلك تصلي إلى غير القبلة، ولربما يبالغ الواحد في إخلاصه فيتيمم ويترك الوضوء حتى لا يخرج من غرفته يتوضأ أيضا، ربما بالغ في ذلك، وربما بالغ أحدهم فصلى على جنبه تحت اللحاف بدلا من أن يقوم فيبصره صاحب الدار، هذه كلها دعوة مزعومة في الإخلاص. الإخلاص أن تجعل العبادة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم راجيا بها وجه الله ولو كان أمام الناس، يعني لو قلت والله الإخلاص يتنافى، قد يراني الناس أطلب العلم فيقولون أنت طالب علم وكذا، خلاص أطلب سيأتيك الشيطان يقول اجلس في بيتك وتابع المشايخ عن طريق النت مثلا وهكذا ولا حاجة إلى طلب العلم، فيلبس عليك الشيطان. أو يوم الجمعة بدلا من أن تبكر من الساعة الأولى لتنال الأجر يقولك لا أنا أروح قبل صعود الخطيب بخمس دقائق حتى لا يقول الناس كذا وكذا وأتمثل في بيتي، لا كل هذا انتبه، الشيطان له سبل يحاول أن يدخل عليك من خلالها حتى يفسر عليك. فهناك عبادة المشروع فيها الإظهار والإتقان بهذا، وهناك عبادة نعم المشروع فيها أو الأفضل لك أن تأتي بها في بيتك، زي قيام اللي أنا مش أخذ مفتاح المسجد وأروح أفتح المسجد الساعة 2 وأوخذ الأنوار وأصلي في المسجد، لا أصلي في بيت، أصلي في بيت لأن هذا أفضل أمرين، الأمر الأول أنه أجمع عن الإخلاص، الأمر الثاني أنه أصلا السنة إيقاع النوافل في البيت، ولهذا في رمضان لما كان السنة إيقاع التراويح في المسجد تركنا هذا إلى المساجد وشهدنا الصلاة في المساجد. فانتبه يا أخي، الإخلاص شيء وإيقاع العبادة على وجهها المستحب شرعا شيء آخر، فأنت احرص على الصف الأول، ولو جاءك الشيطان يقول الناس يقول أنت تحرص على الصف الأول، إيه ونعم أحرص على الصف الأول، لا يأتيك الشيطان فيتأخر بك حتى تكون في آخر الصفوف، انتبه، أو تترك العلم أو تترك الدعوة إلى الله أو تترك الأذان أو تترك تحسين صوتك في الصلاة مما قد يميل قلوب الناس لاستماع القرآن، فيأتيك الشيطان لك أنت بتحسن صوتك ومن أجل أن يمدحك الناس، فيحول الإنسان بهذا الصوت الحسن الذي وهبه الله إياه إلى عدم إتقان للصوت وعدم تغني به، وبالتالي قد لا يتأثر الناس بالقرآن مثلما تأثرون بك حالة تجميل صوتك، لا جمل صوتك حسن صوتك. وإذن العبادة لاحظ فيها مع الإخلاص أن تقع على الوجه المراد شرعا، لأن هذا من تلبيس ليه؟ هذا من تلبيس الشيطان عليك. أنت في سفر مثلا قد يقول واحد والله أنا مع إخواني أترك الأذكار، أنا لا أريد أن يقول يعني واحد حريص على الأذكار كذا وكذا، لا قل الأذكار، قل الأوراد، صلي وأنت في السيارة، صلي وأنت في القطار، ما في إشكال. ولأنه أيضا لك بعد آخر، وهو أن الإنسان إذا ابتعد عن أداء هذه الأمور التي يستحب إيقاعها على هذا الوجه فإن الناس يعدمون القدوة، يعني أنا الآن لما أدخل مثلا المسجد والساعة مثلا 11 قبل يوم الجمعة قبل الجمعة بساعة مثلا يعني، ولا أجد طلبة العلم في المكان في المسجد، أو مثلا الذين يدرسوننا من أفاضل طلبة العلم مثلا إذا ما كانوا يعني مكلفين بالخطابة، فأنا أقول في نفسي وهم يصلون في البيت ربما يصلون من الساعة 7 صباحا، لكن أنا ماذا أقول؟ أقول والله إذا كان طلبة العلم يتركون التبكير يعني أنا لا أبكر، لكن لو جئت فوجدت هذا الطالب واقفا من الساعة 7 تحاول أنت الجمعة القادمة أن تكون من الساعة 6:30 قبله، تحاول تحرص أن تكون قبله، صار لك منافس. إنما إذا جلست في بيتك وما أظهرت هذا، أو يجي واحد مثلا يعني يبقى أنت مسافر طوال الليل معه في قطار مثلا أو في كذا وما تراه يصلي خارج. الثاني بيجتهد ويقول أنا سيب قيام الليل الليلي علشان ما يقولش إن أنا بقوم من الليل. اللي معاك هيقول إيه؟ بركة. ده معنى يعني الناس ما بيقوموش الليل. لذا كان طلبة العلم بيقوموش الليل ولا المشايخ بيقوموا الليل. فينطبع هذا مداء في دينه أن هذا هو ديدنك دائما. لكن لو أنت صليت له ما شاء الله شوف سبحان الله أدي طلبة العلم ما يتركون، وبالتالي إذا كنت مفرطا سوف يصلي في الليلة المقبلة. نعم.
وقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال الإمام البخاري في صحيحه حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما كان على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبا بكر ابن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمنات كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة. فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. الحديث أخرجه أيضا البخاري. ولم يذكر فيه أبا بكر ابن عبد الرحمن وما قاله مختصرا، وأخرجه مسلم وأخرجه الترمذي وفيه التصريح بأن قائل فأخبرت هو الزهري، وقال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه أبو داود، وليس فيه ما قاله الزهري لأبي بكر بن عبد الرحمن، والنسائي بمثل ما عند أبي داود وابن ماجه، وأخرجه الإمام أحمد والإمام مالك في الموطأ والحميدي. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة فقال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة إلى قوله أن يطوف بهما. الحديث أخرجه مسلم والترمذي. قال الشيخ مقبل رحمه الله ولا مانع من أن الآية نزلت في الجميع،
وأن الآية قد كلها أكثر من سبب، هذا معروف أن الآية قد يكون لها أكثر من سبب، كما أن السبب الواحد قد يكون فيه أكثر من آية. فهذا يدل على عظيم فقه عائشة رضي الله عنها. فاللهم ارزقنا وياكم خالات كعائشة، هنيئا لعروة رحمه الله تعالى بخالته، فكم تعلم منها وكم استفاد. فإن من منة الله على العبد أن يرزق أبا أو عما أو أخا أو خالة أو غير ذلك، هذا من فواتح الخير. فعروة رضي الله عنها كم استفاد من عائشة رضي الله عنها أبوابا من العلم. وانظر إلى فقه عائشة، سبحان الله، سبحان من أعطى هذه المرأة العظيمة هذا الفقه كله، حتى كانت مرجعا لسادات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما عندها من فقه ووعي، لأن عائشة لم تكن طالبة مقلدة معطلة إمكانتها، وإنما كانت طالبة مناقشة، طالبة باحثة، طالبة مفندة، طالبة مستشكلة، تستشكل حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتستفسر وتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى عميق فهمها في هذا الموضع، وما أكثر فقهها في مواضع كثيرة. فإن عروة قال: أرأيت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. ففسر الآية على غير مرادها، وفهم من قوله فلا جناح علي أن يطوف بهما يعني من شاء أن يطوف طاف، ومن شاء ألا يطوف ترك الطواف، فلا جناح. فرفعوا الجناح يعني الإباحة، ظن ذلك أن رفع الجناح يعني إباحة، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة، أن يترك ذلك لأن الأمر على الإباحة. هكذا فهم عروة رحمه الله تعالى. فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما. وفرق بين قوله سبحانه وتعالى فلا جناح عليه أن يطوف، ولا جناح وقول لا جناح عليه ألا يتطوف، فألا فيها النفي، لا جناح عليه ألا يتطوف بها يعني أن يترك ذلك، فيكون المعنى من الله سبحانه وتعالى لا جناح عليك ألا تتطوف يعني أن تترك الطواف، لكن لم يأتي النفي إنما أتى الإثبات لا جناح عليه أن يتطوف بهما، فهذا فيه الطواف. ويكون رفع الحرج ونفي الجناح عن معنى آخر، وهو بسببه نزلت الآية. إنما لو أراد الله عز وجل أن يرفع الحرج عن من لا يتطوف لقال سبحانه لا جناح عليه ألا يتطوف. يبقى عائشة رضي الله عنها قبل أن تذكر سبب النزول ذكرت المعنى اللغوي ولا؟ يبقى إذن يحتاج الناظر إلى كتاب الله عز وجل إلى معرفة اللغة، إلى معرفة باللغة حتى يعلم مدلولات الألفاظ التي نزل بها القرآن، فإن القرآن قد نزل بلسان عربي مبين. ودي أمر مفاجئ لعائشة رضي الله عنها، يعني ممكن الواحد يحضر مثلا تفسير آية وما فيها من اللغويات وكذا، ولكن ما عدا هذه الآية ما يعرف شيئا وجاهل، لكن عائشة رضي الله عنها فوجئت بهذا، فوجئت بهذا السؤال، ومع ذلك أحالت إلى هذا المعنى العميق جدا، يعني أن الآية لا تدل على عدم الطواف أو رفع الجناح عمن لا يطوف، لا، هي رفع الجناح عمن يطوف مش عمن لا يطوف، كما قال سبحانه يبين الله لكم أن تضلوا. ألا لا والله يبين لنا عشان نضل، يبين الله لكم أن تضل، والمعنى يبين الله لكم حتى لا تضلوا ألا تضلوا. وكما هو وجه في تفسير قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قيل أن يعرفن أنهن حرائر فلا يؤذين بهذا بالحجاب طبعا، وهذا من أدلة أيضا وجوب الحجاب الشرعي هو النقاب تغطية الوجه، لأنه الأمة لا تمشي عارية، الأمة تمشي ويكاشفة الوجه، فما الفرق بين الحرة والأمة إذن؟ حتى تتميز الحرة عن الأمة إلا تغطية الوجه. فيبقى إذن قوله سبحانه أي عرفنا أنهن حرائر فلا يتعرضن أحد لهن بالإذاء، إنما لو كانت كشف الوجه لقال قائل وقد تعدى على امرأة بالإذاء قال أحسبه أمة مثلا فيتجرأ عليه. وقد يقال أن يعرفنا يعني ألا يعرفنا، فإذا غطت المرأة وجهها فما عرفت وبالتالي لا تؤذى، لأن الإذاء إنما يأتي منين؟ من ظهور الوجه. الشاب يعاكس مين؟ هيعاكس المظهر للوجه، مش هيعاكس التي تخف وجهها إلا إذا عكسته هي، فإن هناك من تلبس النقاب لكن ليس ديانة لله سبحانه وتعالى، وهذا لابد أن نؤمن به. فهناك بعض النساء ليس عندها الديانة ولا الحصانة، ولكن رأت مثلا قلة جمال فقالت خلاص أدري الوجه هذا بالنقاب، فتراها على أخلاق الجاهلية وإن تزايد بذي الإسلام. لكن لا ترى امرأة محجبة الحجاب الشرعي عفيفة مصانة عندها الحصانة والرزانة أبدا يتعدى على أحد ولا يعكسه ولا إلا إذا عكست هي. فقوله سبحانه وتعالى أن يعرفنا فلا يؤذينا يعني ألا يعرفنا بإظهار الوجه فلا يؤذينا بسبب هذا الظهور. فعلى كل يبقى لابد من معرفة اللغة حتى نعرف أيضا دلالات الألفاظ. فتقول عائشة لو كان هذا يا ابن أختي يا ابن أختي لو كان هذا كذلك لقال سبحانه وتعالى لا جناح عليه ألا يتطوف بهما. شوف فقه عائشة رضي الله عنها، ولهذا نفع الله عز وجل بها كثيرا. 40 سنة 40 سنة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم عائشة الأمة ميراث رسول الله بعد وفاته، على مدار 40 سنة وعائشة رضي الله عنها تعلم الصحابة وتعلم الأمة هدي رسول الله. ثم ذكرت أن الأمر كان في تحرج بعض الناس، فهذه الآية في تحرج بعض الناس أن يطوف بالصفا والمروة، ولقد كان من شعار الجاهلية، فتحرج بعضهم أن يطوف من المكان الذي كان يطوف منه أهل الجاهلية، فرفع الله سبحانه وتعالى هذا الجناح عليهم لأنه زال مظهر الجاهلية، وحينئذ لا حرج إن الإنسان يظهر العبادة في هذه المواضع. يعني مثلا لو أن استولى المسلمون مثلا على بلاد النصارى ورحل النصارى عن بلدانهم وكانت لهم كنائس ورحلوا عن هذه البلدان، ماذا نصنع في الكنائس؟ هل يجوز تحويلها إلى مساجد؟ يجوز تحويلها إلى مساجد. حتى الآن بعض إخواننا في بلاد أوروبا يقولون نستأجر بعض الكنائس معطلة، هناك الكنائس معطلة لأنه ما في دعوة للإسلام ظاهرة، وبالتالي هم أصلا لا يتمسكون بهذا الدين إلا إذا وجدوا من يعارضهم ومن يعاندهم، فيقول يؤجرون هذه الكنائس اللي هي ذات بقى مساحات مثلا شاسعة أو كذا فيأخذونها لتتحول إلى مساجد. أما ما بقي شعارا للكفر فإنه لا يجوز أن تقوم فيه أبدا، لا يجوز أن تقوم فيه أبدا وأن تتخذه شعارا لعبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم أكان فيها وثن يعبد أكان فيها عيد معاد الجاهلية، هذا لقطع الاتصال بهؤلاء حتى لا يكون في القلب نوع تعلق، في القلب نوع تعلق. نعم. وبقي هذا أيضا مكان أخذا محلا عند الناس، أما من هدم ولم يعد الناس يأبهون له ولا يلتفتون إليه ولا تتعلق قلوبهم بهذا فهذا لا حرج فيه ولا بأس. نعم.
قوله تعالى
نعم. هذا لا إشكال فيه. فصلاة عمر رضي الله عنه في الكنيسة إنما هو عمل فردي، ما أذن عمر ولا دع الناس إلى جماعة، إنما صلاة عمر ولو يصلي واحد الآن فردي مرة لا بأس لحاجة أو لعلة لا بأس ولا حرج. فإيقاع هذا على وجه فردي لا يخشى منه التباس هذا لا إشكال فيه، أما أن يدعى الناس إلى ذلك ويجتمع الناس إلى ذلك وأن يكون من وراء ذلك هدف لا نقول خفي بل هدف معلن وهو إذابة الفوارق وجعل الصلاة هذه كقداسات أخرى، فهذا بنفسه ولو لم يكن معه صلاة ضلال مبين والعياذ بالله. ففرق، فليستدل واحد بفعل عمر رضي الله عنه فإنه فعل الرجل وليس فعل الأمة، فإنه فعل الرجل الذي لو وقع الأمر فيه على ما وقع على فعل عمر ما ننكر، ما ننكر. أنا لو قلت لكم مثلا أمس مثلا أنا كنت في مكان وأردنا أن نصلي مثلا وكان لا يوجد مكان صالح إلا حوش كنيسة أو كذا، فصلينا ومشينا، هذا عادي صليت فيه ومشيت، هذا عادي ما في إشكال. لكن أن يكون هذا جماعة يدعى الناس إلى ذلك واتخذ لأغراض من إذابة الفوارق بين دين الإسلام وغيره، هذا هو القاتل. ولو لم يكن معه صلاة، فكل من رأى أن العبادة الواقعة هنا هي نفس العبادة الواقعة هنا ولا فرق، فلا شك أن هذا كفر لمن اعتقد ذلك والعياذ بالله. نعم.
قوله تعالى وحل لكم
أيضا بيان أن الطواف يطلق على السعي، فالسعي بين صفا ومروة يطلق عليه طواف، ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم عائشة كما عند البخاري اصنعي ما يصنع الحج غير ألا تطوفي فمعنى ولا تسعي، فإن المرأة ممنوعة من السعي الحائض، ممنوعة من إفراد السعي كما أنها ممنوعة من الطواف. يعني لا يعني هذا المرأة كانت حائض لا تطوف بالبيت ولكنها تسعى، فلا يجوز إيقاع السعي من غير طواف، لا يجوز إيقاع السعي من غير طواف، لا بد من الطواف وإيقاع السعي بعد الطواف. ولهذا لا يشرع التطوع بالسعي بخلاف الطواف، فإنه يشرع التطوع بالطواف وحده لكن لا يشرع التطوع بالسعي وحده. فقوله صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي، فإن هذا شامل الأمرين، شامل الطواف بالكعبة وشامل الطواف بين الصفا والمروة، لأن هذا أيضا يطلق عليه إيه؟ يطلق عليه طواف. نعم.
قوله تعالى
طيب خلاص.